إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فما أعظم أن يعيش العبد مع صفوة الله من خلقه، ترى عجبا في تعبدهم لله جل وعلا. نعرف أيها الإخوة أن التوبة والإنابة إلى الله جل وعلا إنما تكون بسبب الذنوب، لكنها عند عباد الله المقربين لها شأن آخر، قد لا تكون من ذنب، وإنما تراهم ينيبون إلى الله وينكسرون ويبكون لعتاب محبوبهم على خلاف الأولى. وهكذا أيها الإخوة، إذا عظمت محبة الله تعالى في قلب العبد تجده يحاسب نفسه على أدنى تقصير، بل يعده ذنبا. تعالوا أيها الإخوة نرى صورة جليلة من صور إنابة النبي الأواب نبي الله داود عليه الصلاة والسلام في قصة عجيبة ذكرها الله جل وعلا في سورة صاد. يقول الله جل وعلا: وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب، مكان عبادته عليه الصلاة والسلام، إذ دخلوا على داود ففزع منهم. أيها الإخوة، نبي الله داود عليه الصلاة والسلام كان قد قسم دهره ثلاثة أيام، كما جاء عن السدي رحمه الله: يوم يقضي فيه بين الناس، ويوم يخلو فيه لعبادة ربه، ويوم يخلو فيه لنسائه وأهله. منهج متوازن. تأمل، لم يجعل كل وقته لأهله أو لنفع الناس، فالقلب أيها الإخوة لا بد له من خلوة بالله، يجد فيها أنسه بربه، ويستعين بهذه الساعة التي يخلو فيها بربه، يستعين بها على سائر أعماله، فيبارك الله تعالى له في أعماله، ويجد فيها الخشوع والإقبال على الله، ويجد فيها القوة والعزم ببركة تلك الساعة التي أخلص فيها لربه جل وعلا، واشتد تعلقه بالله جل جلاله. داود عليه الصلاة والسلام بينما هو في خلوته بربه ذات يوم، إذا بخصمان يصعدان السور ويدخلان عليه بلا استئذان، وفي غير الوقت الذي جعله للقضاء بين الناس، مع إحاطة الحرس بداره، وكان قد أمر أن لا يدخل عليه أحد في ساعته مع ربه جل وعلا، ولهذا فزع منهم. قالوا: لا تخف، خصمان بغى بعضنا على بعض. ولم يبين الباغي، وهذا من أدبهما، لأن الحاكم هو الذي يحكم ويعين الباغي. خصمان بغى بعضنا على بعض، فاحكم بيننا بالحق ولا تشتط، لا تبتعد عن الحق وتمل في الحكم. وليس هذا من الجفاء، لأنه قبل حكم القاضي إنما يكون من الجفاء إذا حكم القاضي بحكم فقيل له لا تشطط، فهذا من شدة حرصهما على العدل، ولهذا أظهر حاجتهما إلى الهدى من نبي الله داود عليه الصلاة والسلام، فقال له واهدنا إلى سواء الصراط، يعني وسطه وهو العدل. ثم بدأ المدعي فقال إن هذا أخي في الدين والصحبة، والأخوة تمنع من البغي، إن هذا أخي له 99 نعجة، وهي أنثى الضأن أنثى الخروف، ولي نعجة واحدة، فقال أكفلنيها أعطنيها لأكون كافلا لها حافظا عليها، وعزني في الخطاب غلبني في الكلام فسكت عجزا فأعطيته إياها. فسكت المدعى عليه، وسكوته إقرار منه، وعلامات الكذب تظهر في أعين الكذابين ووجوههم. فقال نبي الله داود عليه الصلاة والسلام قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه، لأن السائل في غنى عنها، عنده 99 نعجة، والمسؤول ليس له غيرها، فرغبة السائل فيما بيد أخيه من فرط الحرص على الدنيا، وفيه إضرار بأخيه. وانتهز نبي الله داود عليه الصلاة والسلام الفرصة لنصحهما وتذكيرهما، وهذا من تمام إخلاصه في نفع الناس، يقضي بينهم بالعدل وينصحهم في الله. فقال وإن كثيرا من الخلطاء، يعني الشركاء الذين خلطوا أموالهم، وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. يحثهما على أن يكونا من المؤمنين الصالحين. وتأملوا الإخوة كيف أن صلاح العباد واستقامتهم على دين الله فيه خير لهم في دنياهم وأخراهم، فالدنيا بزينتها وأموالها وشهواتها سبب للخصومة بين الناس، كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم فوالله ما الفقر أخشى عليكم، ولكني أخشى عليكم أن تبسط الدنيا عليكم كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها وتهلككم كما أهلكتهم، لأن النفوس مجبولة على حب المال والتنافس فيه. أما المؤمن الصالح الذي علق قلبه بالله فقد شغله حب الله عن كل محبوب، وشغلته أهوال الآخرة عن كل مطلوب، فلا هم له إلا الله والدار الآخرة. وفجأة أيها الإخوة انصرف الخصمان بصورة غير معتادة كما دخل، فتفكر نبي الله داود عليه الصلاة والسلام في هذه الخصومة العجيبة، وتفكر في نفسه، فوقع في نفسه أنه لا خصومة في الحقيقة، بل علم أنه هو المراد بهذه الخصومة. قال الله جل وعلا وظن داود أن ما فتناه، قال قتادة رحمه الله علم، وقال ابن عباس رضي الله عنهما ظن أن ما ابتلي بذلك. فعلم زلته فانكسر قلبه وأناب إلى ربه، فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. وظن داود أن ما فتناه، فاستغفر ربه وجسد توبته بالخضوع التام لله وخر راكعا يعني ساجدا وأناب، أطال السجود والبكاء لله جل وعلا. حتى روي عن السدي وغيره أنه مكث يبكي ساجدا 40 يوما لا يرفع رأسه إلا لحاجة، ثم يقع ساجدا يبكي ويدعو الله جل وعلا حتى نبت العشب من دموع عينيه. الله أعلم. قال الله جل وعلا: فغفرنا له ذلك وزاده جل وعلا من فضله وكرمه، فقال: وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. وإن له عندنا لزلفى، درجة عظيمة في القرب من الله جل وعلا يوم القيامة، وهذا أعظم مرجع. فقال: وحسن مآب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في المقسطين الذين يعدلون، كما هو شأن نبي الله داود عليه الصلاة والسلام: المقسطون على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين، الذين يقسطون أو الذين يقسطون في أهليهم وما ولوا. وجاء عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال في قوله جل وعلا: وإن له عندنا لزلفى، قال: الدنو من الله يوم القيامة. وذكر ابن كثير رحمه الله تعالى عن ابن أبي حاتم بسنده عن مالك بن دينار رحمه الله، وهذا من الآثار التي تذكر على سبيل الاستئناس. يقول مالك ابن دينار رحمه الله: يقام داود يوم القيامة عند ساق العرش، ثم يقول الله جل وعلا: يا داود مجدني اليوم بذلك الصوت الحسن الرخيم الذي كنت تمجدني به في الدنيا. فيقول: وكيف وقد سلبته؟ فيقول: إني أرده عليك اليوم. قال: فيرفع داود بصوت يستفرغ نعيم أهل الجنان. فيرفع داود بصوت يستفرغ نعيم أهل الجنان. هذه أيها الإخوة قصة عظيمة، والمفسرون في حقيقة هذه الفتنة طرفان وسط. فبعض المفسرين يرون قصة باطلة مكذوبة على نبي الله داود، ونذكرها مجملة من باب العلم بالشر حتى نحذره ونحذر منه. فيزعمون أنه كان يتعبد، وإذا بحمامة من ذهب تأتي عنده فجعل يتبعها حتى خرجت من النافذة، فأشرف على النافذة وإذا بامرأة تغتسل، فنظر إليها فأعجب بها فسأل عنها، فقيل هي زوجة وزيره أوريا، وقد خرج للجهاد. فأرسل، والعياذ بالله هكذا يزعمون، أرسل إلى القائد هناك أن قدمه حتى يقتل ويتزوج امرأته، فقدمه في المرة الأولى ولم يقتل، ثم قدمه في المرة الثانية فلم يقتل، ثم أرسل في المرة الثالثة أن يقدم فقتل، ثم تزوج امرأته. وهذه من أكاذيب اليهود، من الإسرائيليات الشنيعة. يقول ابن كثير رحمه الله: وقد ذكر المفسرون هاهنا قصة أكثرها مأخوذ من الإسرائيليات، ولم يثبت فيها عن المعصوم حديث يجب اتباعه. يقول البقاعي رحمه الله: وأخبرني بعض من أسلم منهم، يعني من اليهود، أنهم يتعمدون ذلك، يعني الكذب، في حق داود عليه الصلاة والسلام، لأن عيسى عليه السلام من ذريته، ليجدوا السبيل إلى الطعن فيه. هذا طرف. وفي المقابل هناك بعض المفسرين والعلماء حملوا القصة على ظاهرها، كابن حزم والرازي وغيرهما، فقالوا هذه خصومة حقيقية، والفتنة التي وقع فيها نبي الله داود عليه الصلاة والسلام اختلفوا فيها، ولكن المشهور عندهم أنه حكم بالظلم على المدعى عليه قبل أن يسمع كلامه، فتسرع في الحكم. وهذا في الحقيقة الإخوة قول ضعيف، كما ذكر الألوسي رحمه الله، قال: لا يخفى أنه قول ضعيف لا يعول عليه. بل قال الألوسي رحمه الله عن هذا القول، قال: وبعض الجهلة ذهب إلى هذا. ولا نقول أن العلماء الذين ذهبوا إلى هذا القول يوصفون بهذا الوصف أبدا، وإنما اجتهدوا فقالوا هذا القول. قال: لأنه، أو يعني يظهر ضعف هذا القول، لأنه من المعلوم الإخوة من سياق كلامهما أن هذا هو الواقع. فالمدعى عليه لما سكت ولم يتكلم فحكم داود عليه الصلاة والسلام بينهما، فلم يتسرع في الحقيقة، وهذا أمر ظاهر والله أعلم. وهذا ذكره ابن العربي والقرطبي وابن سعدي رحمهم الله تعالى، ردوا هذا القول. بقي القول الوسط والله أعلم في هذه القصة، وهو قول جمهور المفسرين. قالوا: ما زاد داود على أن قال للرجل: انزل لي عن امرأتك. يعني أن هذه القصة لم تثبت، وهي من أباطيل اليهود كما عرفنا، ولكن الذي وقع من داود أنه قال لهذا الجندي من جنوده: انزل لي عن امرأتك، وكان هذا أمرا جائزا في شريعتهم وليس فيه معصية. وقد قال سعد بن الربيع لعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهما: لي امرأتان فانظر أيهما أعجب إليك، أطلقها وتتزوجها. وكما أنه يجوز أن يقول الرجل لمالك الأمة: بيعها لي، فكذلك قالوا يجوز أن يطلق الرجل امرأته ويتزوجها رجل آخر، فكان هذا سائغا في شريعتهم. وهذا القول أيها الإخوة ثبت عن، أو هو القول المشهور عن الصحابة رضي الله عنهم، فقد جاء عن ابن عباس وابن مسعود رضي الله عنهما وابن جبير رحمه الله، ولا يعرف لهم مخالف من السلف، بل قال النحاس رحمه الله تعالى كما نقل القرطبي: ولا خلاف بين أهل التفسير أنه يراد به هاهنا ملكان، يعني أن المراد بهذين الخصمين ملكان، وليست القصة على ظاهرها. قال: وعلى هذا أكثر أهل التأويل. وقال أيضا أبو جعفر النحاس رحمه الله: فأما قول العلماء الذين لا يدفع قولهم، منهم عبد الله بن مسعود وابن عباس، فإنهم قالوا: ما زاد داود على نبينا وعليه الصلاة والسلام على أن قال للرجل: انزل لي عن امرأتك. قال أبو جعفر: فعاتبه الله عز وجل على ذلك ونبهه عليه، وليس هذا بكبير من المعاصي. ومن تخطى إلى غير هذا فإنما يأتي بما لا يصح عن عالم ويلحقه فيه إثم عظيم، يعني الذي يزيد على هذا الكلام في شأن نبي الله داود فيذكر القصة الإسرائيلية المكذوبة فقد جاء بإثم عظيم. وهذا القول الإخوة الذي يرجحه كما عرفنا أنه قول الصحابة رضي الله عنهم وقول عامة المفسرين، فشيخ المفسرين ابن جرير الطبري رحمه الله لم يذكر إلا هذا القول عن ابن مسعود وابن عباس، اعتمده في تفسيره. وابن كثير رحمه الله لعله يميل إلى هذا القول. تأمل، يقول رحمه الله لما ذكر أن هذه القصة لا تثبت، قال: فالأولى أن يقتصر على مجرد تلاوة هذه القصة، وأن يرد علمها إلى الله عز وجل، فإن القرآن حق وما تضمن فهو حق أيضا. فبعض العلماء فهموا من كلام ابن كثير أنه يرجح القول الثاني، أن هذه القصة على ظاهرها وأن الخصوم حقيقية، وهذا في الحقيقة لا يظهر من كلام ابن كثير. لو كان هذا مرادا لابن كثير لصرح به، لأنه ليس فيه أدنى تنقص لمقام النبوة. ولكن ما الذي دعا ابن كثير لأن يقول الأولى أن يقتصر على مجرد تلاوة هذه القصة؟ لأن الله جل وعلا لم يذكر فتنة داود عليه الصلاة والسلام، وهذا من لطف الله تعالى وستره. فالخوض في ذلك والتصريح به قد يكون فيه شيء من توهم النقص بالنسبة لمقام النبوة، فكان ترك ذلك هو الأولى. وهذا المنهج منهج جميل من ابن كثير رحمه الله، وهذه عادته في الآيات التي يذكر فيها شيء عن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، كما قال الله تعالى: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. لا يفسر هذه الآية: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، لا يتكلم عنها. وكذلك في قول الله جل وعلا: ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك، لا يطيل في الكلام، ربما ينقل بعض آثار السلف أو ربما يذكر الآية ولا يتكلم عنها أبدا، وهذا من كمال أدبه. وهكذا فعلها هنا والله أعلم. وهذا يدل على أنه يميل في الحقيقة مع جمهور المفسرين. ورجح هذا القول أيضا ابن القيم رحمه الله والألوسي والقاسمي وغير واحد من المحققين. ثم إن هذا القول إخوة ليس فيه معصية من نبي الله داود، هذا القول ليس فيه إلصاق معصية بنبي الله داود أو تنقص بنبي الله داود، بل في الحقيقة هذا من كمال خشيته وإنابته لله جل وعلا. فالله جل وعلا إنما عاتبه لما قال للرجل انزل لي عن امرأتك، وهذا فيه شيء من التكثر بالدنيا. فنبي الله داود كان له 99 امرأة كما هو المشهور، فكونه يقول لرجل من رعيته انزل لي عن امرأتك فهذا لا يليق بمقام النبوة العالي، وإن لم يكن معصية، ولكن الله تعالى يربي أنبياءه على الدرجات العليا. ففيه شيء من التكثر من الدنيا، وفيه عدم مراعاة مصلحة أخيه، فعاتبه الله تعالى هذا العتاب. ثم أيضا مما يرجح هذا القول أن هذا القول ليس فيه، يعني القول بهذا القول لا يلزم منه أن يكون هناك كذب من الملائكة لما قالوا خصمان بغى بعضنا على بعض، بل هذا من التعريض والتمثيل، وهذا جائز، كما في حديث الأقرع والأبرص والأعمى، فجاءهم ملك على صورة رجل مسافر ويسألهم، فما يقال أن الملك يكذب هنا، وإنما هذا من باب التعريض والتمثيل. فكذلك هنا لم تكن هناك خصومة حقيقية، وإنما هو من باب التعريض والتمثيل لما وقع فيه نبي الله داود عليه الصلاة والسلام. ولذلك جاء هذا المثل وهذه الخصومة جاءت منطبقة على حال نبي الله داود عليه الصلاة والسلام، فكانت له 99 زوجة، والنعجة في اللغة يكنى بها عن المرأة، وهذا معروف عند العرب، وذلك لما في النعجة من ضعف الجانب واللين والسكون، وهذا يتناسب مع المرأة. ثم قول الخصم هنا وعزني في الخطاب لا يتعارض مع قول السلف لما قالوا أن داود عليه الصلاة والسلام قال انزل لي عن امرأتك. لماذا؟ نعم، داود عليه الصلاة والسلام لم يلح عليه ولم يغلبه في الكلام، ولكنه غالبه بلسان حاله لأنه ملك. تخيل ملك يسأل أحد رعيته هذا السؤال السائغ الجائز فيما بينهم، فما يكون من هذا الجندي إلا أن يمتثل أمر وليه وسيده. فقوله وعزني في الخطاب بالنسبة لنبي الله داود والله أعلم إنما يكون هذا بلسان الحال لا بلسان المقال، فيكون هذا المثل منطبقا تماما على حال نبي الله داود عليه الصلاة والسلام. ثم مما يرجح هذا القول أنه يتناسب مع سياق الآيات والتعقيبات على هذه القصة، فتم ماذا قال الله تعالى بعدها: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. فلو فسرت القصة بأن نبي الله تعالى داود عليه الصلاة والسلام إنما تعجل في الحكم، فهذا لا يتناسب مع التعقيب القوي الشديد: ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. لكن هنا لما مال شيئا يسيرا إلى الدنيا وسأل أخاه وجنديه قال له انزل لي عن امرأتك، هذا فيه شيء من الميل، فالله تعالى عاتبه على هذا منذ أول وهلة. فهذا الذي يتناسب مع سياق الآيات، والله أعلم. ثم هذه القصة الإخوة فيها عبر عظيمة، فالعبد المؤمن يستغفر الله من ذنوبه وسيئاته، وكذلك يتوب إلى الله ويستغفره مما لا ينبغي وإن لم يكن معصية، وهذا مقام عال شريف، مقام الصديقين المقربين، وهذا لعظم محبتهم لله وشدة خشيتهم من الله جل وعلا. تأملوا في حال النبي صلى الله عليه وسلم، لما اجتهد النبي صلى الله عليه وسلم في أسرى بدر وأخذ برأي الصديق أبي بكر رضي الله عنه في الفداء وعدم قتلهم، وأعرض عن قول عمر رضي الله عنه، فعاتبه الله جل وعلا قال: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة. فخرج عمر رضي الله عنه فرأى النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر رضي الله عنه يبكيان، مع أن المسألة ليس فيها معصية وليس فيها تعمد مخالفة، وإنما هو اجتهاد، لكن تأمل في القلوب الحية المليئة بتعظيم الله والهيبة من الله، رآهما يبكيان. ولذلك ثبت عند مسلم من حديث الأغر المزني رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنه ليغان على قلبي وإني لأستغفر الله في اليوم 100 مرة. إنه ليغان على قلبي، الغين الغشاء الرقيق جدا، قال العلماء هذا معناه الفترات والغفلات التي من طبيعة الإنسان لما يغفل عن ذكر الله الذي من شأنه أن يكون دائما، فإذا فتر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك عد ذلك ذنبا فيستغفر الله جل وعلا منه. وقيل أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا ارتقى إلى مقام أعلى في العبودية وشعر بعظم الخشية لله والشوق للقائه، ولم يكن هذا موجودا في المقام الذي كان عليه من قبل، عد حاله الأول تقصيرا وذنبا مع ربه فيستغفره جل وعلا ويتوب إليه من تقصيره في تحقيق المقامات العالية في العبودية، هذا أمر عظيم. ولذلك قال الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم في آخر عمره: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. كذلك من العبر أن من أعظم علامات صدق التوبة أيها الإخوة أن يجسد المسلم توبته بالأعمال الصالحة، بالصلاة والسجود لله. فتأملوا في نبي الله داود عليه الصلاة والسلام لما تاب إلى الله وعرف أنه هو المراد بهذه الخصومة وحكم على نفسه بنفسه: لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه، فقال في نفسه: إذن ظلمت أخاك لما سألته امرأته. فاستغفر ربه وصلى لله وخر راكعا، قال المفسرون يعني ساجدا وأناب، فجسد هذه التوبة بالسجود لله جل وعلا والصلاة. وتأمل كيف عبر الله تعالى هنا عن السجود بالركوع، من قال فخر ساجدا بل قال وخر راكعا وأناب، وهذا والله أعلم يناسب المقام، لأن المقام هنا الإخوة مقام خضوع لله وتوبة، التائب إلى الله يريد أن يظهر خضوعه، والركوع أقرب للخضوع، أما السجود فهو خضوع مع قرب وأنس بالله، أما العاصي في بداية الطريق يريد أن يظهر تمام خضوعه. وخاصة أن السورة من أبرز مقاصدها كسر عناد الإنسان المستكبر المعاند في دين الله، كما افتتحها الله تعالى بقوله: بل الذين كفروا في عزة وشقاق. فناسب أن يعبر بالركوع الذي هو يضاد العزة والشقاق، كما قال ربنا جل وعلا: وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون. ولذلك على المسلم إذا تاب إلى الله أن يتبع هذه التوبة بالحسنات والصالحات فيثبت عليها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في وصيته لمعاذ بن جبل رضي الله عنه: يا معاذ، اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. وثبت عند أبي داود من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال: وصدق أبو بكر، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد يذنب ذنبا فيحسن الطهور ثم يقوم فيصلي ركعتين ثم يستغفر الله إلا غفر الله له. ثم قرأ هذه الآية: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. فتصلي ركعتين ثم تستغفر الله جل وعلا. كذلك من العبر في هذه القصة لطف الله تعالى بنبيه داود عليه الصلاة والسلام ورعايته العظيمة. فتأملوا الإخوة كيف أن الله تعالى نبه نبيه داود عليه الصلاة والسلام عند أول الفتنة وحذره من النهاية البعيدة، وهو لم يخطو إليها خطوة واحدة، فعاتبه عتابا لطيفا على خلاف الأولى لما قال للرجل: انزل لي عن امرأتك، فعاتبه هذا العتاب حتى يتدارك نفسه ويرجع إلى ربه وإلى أوبته لله كما هو شأنه. وأما إذا استرسل الإنسان وراء الدنيا والشهوات فهذا قد يؤدي به إلى اتباع الهوى، فحذره الله تعالى من عاقبة هذا فقال: يا داود، إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. فهذا من تمام رعايته جل وعلا ولطفه بنبيه داود عليه الصلاة والسلام. ثم تأملوا من تمام لطف الله تعالى بنبي الله داود وكرامته عنده أنه لم يوبخه توبيخا صريحا، بل عاتبه عتابا لطيفا بصورة التعريض والتمثيل بلا تصريح، فأرسل إليه ملكين وذكر له هذه الخصومة الصورية التي تشبه ما وقع فيه، فيكون هو الذي يهتدي لزلته فيرجع إلى ربه جل وعلا وينيب إلى الله. وهذا أوقع في النفس وأشد تمكنا من القلب وأجلب للحياء والانكسار. ولذلك يستفيد علماء التربية من هذا في تربية الطلاب والأولاد أن العقوبة أو التنبيه على الخطأ إذا كان بصورة التلميح يكون أشد تأثيرا بخلاف التوبيخ الصريح. فالتوبيخ الصريح قد يزجر المخالف، لكن يكون الزجر في وقت يسير ويثير في نفس المخالف يثير في نفسه هذا التوبيخ الصريح، قد يثير في نفس المخالف عدم الانقياد، قد يثير في نفسه العناد، وبخلاف التعريض، التعريض فيه حسن الأدب مع المخالف ويبعث في نفسه الحياء من نفسه لما يهتدي هو بنفسه إلى خطيئته. ولذلك كثرة التوبيخ الصريح تكسر حاجز الحياء بين المعلم والمتعلم وبين الأبوين والأولاد، فيتجرأ بعد ذلك الولد على والده والتلميذ على معلمه لأنه لم يتعامل معه بحسن الأدب فيتجرأ عليه. أما لو استخدم طريقة في التوبيخ والزجر والعقوبة ولكن فيها شيء من كمال الأدب وحسن الأخلاق، فهذا يؤدي أثره بإذن الله مع الحفاظ على حاجز الحياء بين المربي والمتعلم والولد، والله أعلم. كذلك من لطف الله تعالى بنبيه داود عليه الصلاة والسلام أن الله تعالى لم يصرح بفتنته في هذه الآية، وهذا من تمام ستر الله جل وعلا على عباده، مع أن هذه الفتنة لم يكن فيها معصية كما عرفنا، وإنما هي من باب ترك الأولى، ومع ذلك لم يصرح الله جل وعلا بها، وهذا من ستره جل وعلا. ولذلك ما سار عليه بعض المفسرين من عدم التصريح بهذا فهذا منهج سديد قويم في التأدب مع أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام. ولذلك يروى أن عمر بن عبد العزيز رحمه الله حدث بنبأ داود على ما يرويه القصاص، يعني كما عرفنا من الرواية الإسرائيلية، وعنده رجل من أهل الحق، فقال هذا الرجل لهذا القاص، قال له: إن كانت القصة على ما في كتاب الله فما ينبغي أن يلتمس خلافها، وأعظم بأن يقال غير ذلك، وإن كانت على ما ذكرت وكف الله عنها سترا على نبيه فما ينبغي إظهارها عليه. فقال عمر رحمه الله: لسماعي هذا الكلام أحب إلي مما طلعت عليه الشمس، لأن فيه حفظا لمقام نبي الله داود عليه الصلاة والسلام. ولا يعني هذا عدم ذكر ما ذكره السلف رحمهم الله تعالى، لأنه كما عرفنا الإخوة أن هذا ليس فيه تنقص لنبي الله داود، بل هذا كما عرفنا من كماله عليه الصلاة والسلام ومن شدة خشيته وعظم إنابته. وهل تجد أعظم من هذه الإنابة أنه، تأملوا الإخوة كيف أنه تاب إلى الله وسجد لله جل وعلا سجودا طويلا وبكى بكاء مريرا، على ماذا؟ على ترك الأولى، وهذا ما يكون إلا لشدة خشيته وكمال محبته لربه جل وعلا، فيؤلمه جدا هذا العتاب من الله. وهذا شأن عباد الله المقربين السابقين. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، صلى الله تعالى أن يعفو عنا، ونكمل شيئا مما يتعلق بنبأ نبي الله داود عليه الصلاة والسلام في دروس قادمة. نسأل الله تعالى أن يجمعنا بأنبيائه الكرام عليهم الصلاة والسلام. نسأل الله تعالى أن يجمعنا بنبينا عليه الصلاة صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.